هل الخططية تؤثر على نعمة الروح القدس وتؤجل عمل الله في الإنسان؟ الخطية اللي بتحاول تتوب عنها بكل قوتك بالعكس تستحس نعمة الله أن تعمل معك أكتر. لكن الخطية اللي أنت مستسلم لها وما بتفكرش تتوب عنها تطفئ وتحزن الروح القدس اللي جواك. فأنت موقفك إيه من الخطية؟ متساهل؟ متنازل؟ مستبيح؟ مستهين؟ يبقى الروح القدس اللي جواك هيطفي. بتحاول وتقوم وتقع، وتحاول وتقوم وتقع، وتتخانق مع ربنا وتقول أنا مش نافع لوحدي، فين نعمتك يا رب؟ الروح القدس يشتغل ويفتقدك ويبعت لك ناس تشجعك. يبقى أنت اللي بتحدد لحد كبير قوي إذا كان الروح القدس هيبقى مشتعل جواك ولا مطفي جواك بسبب خطيتك وموقفك من خطيتك. يا أبي أنا أريد المشورة في موضوع هنجم. أنا منذ فترة كنت أحارب بخطية الشهوة، وعندما غلبتها وعزمت أن أبتعد عنها نهائيا بدأت تأتيني أفكار فوق مستوى تفكيري كبشر، أفكار عن الخليقة والوجود، وهذه الأفكار تتركني وتشعرني بالفتور والقلق والكبت، فماذا أفعل؟ أرجو الإجابة بالفضل. هو في حاجة معروفة إن لما الإنسان يجاهد في حتة الشيطان يحاربه في حتة تانية، لما الإنسان يجاهد في جبهة ويبتدي كده يعزم إنه ينتصر يبتدي يحاربه في حتة تانية. فأنت زي ما ربنا ادالك بنعمته إنك تنتصر في الجزء الأولاني وتقدر تفوق وتقدر تجاهد ضد حروب الشهوة الجسدية، أنت تستطيع أيضا أن تقاوم حروب الفكر. ارشم الصليب على قلبك وقول كده وعلى دماغك، قول الأفكار دي نهايتها إيه؟ هوصل بيها لإيه؟ ليه عقلي بتزعجني؟ يا رب تدخل، وزي ما انت اديتني كنترول على جسدي اديني كمان الكنترول على عقلي، لان الفكرة اللي ما بتبنكش في ربنا، الفكرة التي لا تبنيك في الله، هي بتقلقك وتتعبك وتكسر فيك. ارشم الصليب كده وجاهد وربنا يبعد عنك الافكار دي. واحدة بتقول انا مبسوطة قوي قوي من امبارح، ربنا يدي من بساطك، ونفسي قوي بسبب فرح ده أقرر إن أنا أقرب من ربنا علشان أفضل مبسوطة في حياتي، ونفسي أعرف إزاي أقرب. المشاعر بتاعتك حلوة قوي، إنك فرحانة وبتستغلي هذا الفرح إنك تقربي من مين؟ قولي له، قولي له أولا أشكرك إنك فرحتني، أنت كده دوقتني معنى إن أنا يعني أكون فرحانة، ومن فضلك كمل معايا. وعايز أقولك حاجة بواقعية، الفرح ده هيستمر معنا فترة وممكن يجي علينا فترة تقلبات، بس دايما فكري نفسك باللي انت دقتيه في اللحظة اللي كنت فرحانة فيه، وقولي له زي ما فرحتني كمل فرحي فيك وكمل فرحي بيك. من اكتر الحاجات اللي بتخلي الانسان يفرح بربنا ان يشوفه من خلال الخدمة. انا مش عارف سنك ايه، يعني لسه بتخدمي ما بتخدميش، صغيرة كبيرة وممكن تخدمي، لكن من الحاجات اللي تفرح قوي الانسان بربنا الخدمة، لان بنشوف اولاده وبنشوف أخواته اللي وصانا عليهم. فعاوزة تفرحي يكون في قراية يومية في الكتاب المقدس، وابتدي بالعهد الجديد لأنه أكثر سهولة. كلمي ربنا كل يوم أن يزيد من فرحك. ثلاثة، شوفي خدمة تناسبك. إزاي يا بونا؟ قل لي أعمل إيه؟ أنا كنت مرتبطة بواحد 4 سنين بعد ما كان في مشاكل بيننا، وتقدم لي واحد أهلي موافقين عليه، وأنا كنت مشدودة لي شوية في الأول. بعد فترة شهر حصل موقف، فكلمت اللي كنت مرتبطة بيه في الأول، وعرف اللي متقدم لي إن أنا بكلم الاتنين، والتاني عرف إن كلمت الأولاني، سامحني لأني كنت هو سامحني، يعني هو لما عرف سامحني لأنه كنت قايلاله على الموضوع، والأولاني بيقول لي هنحل ونصلح، والتاني بقيت بعمله وحش قوي، وكل شوية أطلب منه هدنة علشان أكلم الأولاني من غير ذنب. أرجوك قل لي حل أعمله. أنت شايفة إيه؟ بص يا بنتي، أنا مش عارف مين صاحب السؤال، فبتكلم من باب الإطلاق، يعني مش بتكلم عليكي أنت، بتكلم نصيحة عامة لنا كلنا. من أهم الأمور يا شباب اللي لازم تكون في حياتنا أمانتي أمام ضميري. وعشان تعرفي كلمة أمانتي أمام ضميري هعجز لك القصة. هو كان يعرف واحدة قبليكي، في الأول كان مشدود لك، وبعد شوية حس أنه مش مشدود لك، فبدأ يكلم الأولانية، وحضرتك عرفتي هتسامحي؟ هو طبعا في منتهى النبل أن سامحك، وبعدين ابتديتي تعملي وحش أكتر لأن شكلك مشدودة لمين؟ للأولين. فهو ابتدى يعملك وحش أكتر، وبيستغل طيبة أخلاقك ونبلك أنك أنت بتسامحي، فتقولي لأ ناخد، هو يقولك ناخد هدنة ناخد هدنة، أنا مش عارف مشاعر شكلها إيه، علشان لما يكلمها على الفيسبوك أو يتصل بها بالتليفونات أو يشوفها يبقى ضميره مرتاح أن هو في هدنة. إيه ده؟ إيه ده؟ ده ممكن مش من باب المسيحية، من باب الإخلاقيات العامة نسميه إيه؟ سامحيني يا بنتي، أنا مش شايف له عنوان غير عدم الأمانة مع نفسي ومع مشاعري ومع الآخر. ده بتكلم على المستوى الأخلاقي. عارفين يعني المستوى الأخلاقي؟ عن أخلاقيات المجتمع، الأخلاقيات المتحضرة. إزاي أسمح لنفسي أكون لابسة دبلة إنسان أو في ارتباط مع إنسان دخل البيت وفي ارتياح وأكلم واحد كنت على علاقة بيه قبل كده؟ قولي للإنسان أنا أسفة مش أقدر أكمل معاك، وشوف اختياراتك بقى بالعقل إذا كان الأولاني عاوزاه ولا مش عاوزاه. وإزاي هو الأولاني كمان يسمح لنفسه بعد ما عارف أن في واحد تاني يقولك نحاول ونصلح؟ طب ما أنت كنت فالد قدامه قبل كده، ليه ما حاولش يصلح إذا كان شريكي بالشكل ده؟ رجع نفسك يا بنتي، لأن اللي احنا فيه ده وضع من باب الأمانة غير مقبول تماما. ما نلعبش بمشاعر الناس، لا بنات تلعب بمشاعر ولاد ولا ولاد تلعب بمشاعر اثنين. وحكاية امسك العصاية من النص وعصفورين في الايد احسن مش عارف من ايه، كلام ما يمشيش مع ولاد ربنا. كلام رب ولاد ربنا زي الازاز الشفاف. عارفين يعني زي الازاز الشفاف؟ كلمته واحدة، فكره واحد. ودي المشاكل بتاعتنا، ان احنا اللي بنعمله دوت هيتعمل فينا وفي بناتنا وفي اولادنا لو ما كناش احنا عندنا الامانة دي. لان ما يزرعه الانسان اياه يحصد. فخليك أمينة يا بنتي، وخدي قرار وبسرعة، حد من الاثنين والنهاردة، وهنقفل الموضوع التاني خالص. أنا مشكلتي أن بسقط في خطايا أغلبها شهوة، وبحس أني زعلت ربنا وجرحته لأني بحبه بجد. أكيد مش هغلط، وأب اعترافي قال لي أجاهد وأطلب معونة ربنا، وعملت كده فعلا. لكن رغم كده ورغم أني باخد قراراتي لازم ما أعملش كده، برجع أغلط تاني، وحاسس ان ربنا هيسيبني وهو زعلان ومجروح مني، وبحس ان الايه بتقول المدعون. لا لا لا، الكلام هنا فيه يأس كتير قوي، دي ليا ومش قادر اروح اتناول. لا، اشمعنى انت خدت الايه دي؟ ما في ايه تانيه بتقول لا تشمتي بي عدوتي فان سقطت، والصديق يقع ويقوم في اليوم كم مره؟ 7 مرات. بلاش روح اليأس. انا عجبني انك انت خايف تزعل ربنا، وعجبني قوي انك انت متضايق من الخطيه. قد يكون في لحظات كسل، كان يكون في لحظات تهاون، قد يكون في لحظات غصب، بلاش غصب عني، يعني بسبب الفراغ بتفرج على منظر وحش، فبعد كده الجسد يقوم عليا فاقع من باب الضعف. جدد عهدك بعد وقوعه، جدد عهدك بعد وقوعك مع ربنا، وقول هقوم. والابن هيفضل ابن، الابن مش هيبقى عبد. أنا عارف يا رب من جهة عملي فأنا عبد وباطل زي ما أنت قلت في الكتاب المقدس، لكن من جهة محبتك لي أنا فأنا ابن مدلل عندك. خليني أحس بأبوتك، كرهني في الخطية، أنا هحاول بكل قوتي حتى الدم زي ما قال بولس الرسول. بس لو أنا حاولت يا رب وقعت، اوعى يا رب تزهق مني لأني ماليش غيرك، ما أنت أبويا وأنا ابنك وكتبت على اسمك. ده بيقول يا رب الطفل ما يطلعش من اللحم، امال اشحال انا اللي انت دفعت تمني كله من دمك؟ معقولة اضيع منك يا رب؟ اتوسلوا يا ولاد لربنا، انصحكوا امام ربنا، وفي الوقت نفسه كلموه بكلامه ووعوده وعهوده، الاتنين مع بعض هيوصلونا للسماء. انا بفكر في الرهبنه، واب اعترافي في مره قال لي ادور على بنت وارتبط بيها، جايز يكون الطريق ده افضل ليك، بس انا خايف بعد ما ارتبطت ببنت، بعد ما ارتبط ببنت وما تريحش اخاف اجرحها. قدسك تنصحني بايه؟ لا انت مش هترتبط اساسا مع بنت لما تكون مستحلها. التاني. انت بتقول انا خايف بسبب فكر الرهبنة ان انا ارتبط ببنت واجرحها. لا، انت تفضل نيوترال وما تتجوزش عن انك انت تخطب وتجرح. لكن انت لما هتلاقي ابتديت تفكر في بنت، وابتديت تحس بقبول عاطفي ناحيتها، وابتديت تحس انها بتكملك، وابتديت تحس ان الرهبنة مش دعوتك، انت هتقبل على الموضوع بفرح. مش هتقبل، هتخبط كده على باب وتقول لهم مساء الخير، يقول لك مساء النور يا حبيبي، لهم انا عريس، يقولوا اهلا وسهلا الدنيا نورت، يقول لهم الحقيقه انا بفكر في الرهبنة، واب اعترافي قال لي جرب الجواز. لا، مش هتعمل كده. ومين قال ان عشان اب اعترافك قال لك انا هجرب بقى واشوف انفع في الجواز ولا ارجع لفكره الرهبنه؟ لا، انت مش هترتبط الا لما تلاقي انسانه مقتنع بيها وتميل لها عاطفيا. سؤال بيقول بتحصل لي مواقف صعبه كتير وتجارب بتزيد، انا مهندس وجاي القاهره في شغل، وبسببه بعدت عن اهلي وخدمتي، وده سبب لي ضيق كبير. النهارده عرفت ان ده اخر شهر ليا في الشركه، ما بقتش عارف اعمل ايه. انا عليا التزامات كتيره ومش عارف اراده ربنا وحكمته ايه من كل التجارب اللي احنا فيها. خايف ايماني يضعف ومن كتر الهموم اتاثر في حياتي. لا، بص يا حبيبي، عشان نكون واقعيين، بيحصل كتير قوي ان شركات في الزمن اللي احنا فيه وخاصه الشركات الكبيره تستغنى عن ناس كتير قوي، ودي مش تجربتك لوحدك. اذا كنت انت بتمثل حاله، فانا كاب عندي ولاد في سنك، عندي حالات ياما اشتغلوا سنة ووقفوا، اشتغلوا 18 ووقفوا، اشتغلوا سنتين ووقفوا. في ناس من ولادي من اول 25 يناير، يعني من 3 سنين ونص، كانوا شغالين في السياحة وقفوا تماما، مش لاقيين جنيه في اليوم. فبلاش روح اليأس، دي ظروف صعبة على الكل. والظروف الصعبة على قد ما بتبقى قاسية، لكن بتخلي الانسان ممكن اكثر قوة بعد كده، وهيختبر فيها وجود الله. انت ليه قفلتها كده؟ وليه بتقول ايماني هيتهز؟ هو علاقتنا مع ربنا اخرتها شغلانه؟ علاقتنا مع ربنا اخرتها جوازه؟ ازاي نحط ربنا في الخانه الضيقه دي ونقيمه من خلالها؟ لا، ربنا حياه، ربنا حب، ربنا انطلاق، ربنا ايد قويه. بالايمان هتشوف عمله في حياتك. امسك في ربنا واعتبرها فترة خلوة يا أخي بتراجع فيها أولوياتك. ما أنت لما اشتغلت سبت ربنا وسبت خدمتك وما بقاش عندك وقت ليه. يمكن ربنا بيقولك عشان أنا بحبك عايز أقولك حاجة، اللي أنت حبيته أكتر مني باخده منك عشان تراجع نفسك في اللي جاي، إن أنا في الشغل الجديد أبقى نمرة واحد في حياتك. لا قداسك تسيبه ولا خدمتك تسيبها، لأن أنا اللي بقي لك وأنا الأبدية. لكن الشغل ده تشغله كام، 20-30 سنة وبعد كده؟ في واحد بيقول اللي انا عندي 19 سنه 19 سنه تقريبا ايه، ثانيه جامعه او اولى جامعه، دخلت قصه حب وفشلت رغم ان عملت المستحيل، وبعدها دخلت في السجاير وحاجات تاني. انا يا ابونا ما بعرفش اسمع كلام اب اعترافي كله، يعني باصر على اللي في دماغي ومزاجي، وبجد انا بحاول اتوب بس كل مره برجع اوحش من الاول. وكمان يا ابونا حاسس اني مش هحب تاني، يعني مش هعرف احب تاني. الموضوع شغلك قوي، انت لسه صغير 19 سنه، ده في كره القدم يسموه فريق الاشبال. يعني ايه فريق اشبال؟ يعني لسه هتكبر يا ابو الرجال وهتحب تاني ان شاء الله. بلاش الياس. بصوا يا جماعه، مع احترامي لمشاعر السن ده، لكن هي طبعا في نضوج مستنيك. انت بتقول حاولت كتير وجاهدا انك ما تبوظش العلاقه، انا محترم مشاعرك، بس ممكن اسالك سؤال؟ انت مرتبك كام دلوقتي ولا لسه بيتصرف عليك؟ طب لو البنت دي جالها عريس دلوقتي وقالت لك الحقني يا تيجي وتتقدم يا هروح، هتعمل ايه؟ يا جماعه الحب مش مشاعر، الحب مش مشاعر وبس. الحب التزام، رؤية لحياة، هنعيش ازاي وفين وبكام، كل ده يا حبيبي لازم تفكر فيه. نمرة 2، انك تتخبط خبطة وتبقى جايب اليأس بالشكل ده وتقول رجعت للسجاير وحاجات تانية كمان هعديها، حاجات تانية كمان دي ما علينا. لكن انا عاوز اقول لك حاجة، هل ده الحل؟ ان الانسان الناضج لما يتخبط خبطة يلجأ للحلول دي؟ طب لو انت كنت متجوز وحصلت مشكلة بقى وزوجتك مرضت او جبت ولد والولد ربنا افتكر وراح السما، هتعمل ايه بقى؟ هتشرب ايه ساعتها؟ ما انا مش عارف وهتعمل ايه. وبعدين ايه حكايه ان اروح لاب اعترافي بس بماشي اللي على مزاجي؟ طب بتتعب اب اعترافك ليه؟ يعني هو تضيع وقت؟ ولا ابونا وبلاش بقى، ما دام ابونا ببلاش كتر منه، هروح لابونا تقول اللي انت عايزه وهعمل اللي انا عايزه، اتفقنا؟ بس مكلام. يبقى مش هتنمو مع ربنا الا لما يكون لك خط روحي والتزام، وتكون مؤمن انك انت اللي طالب منه نصيحه. ابوك اللي بيحبك ده لازم تمشي بكلامه، لان اكيد ابونا ممكن يكون عنده تحفظ على العلاقه اللي ابتدت وانت عندك 18 او 19 سنه. انا متزوجه حديثا وهو زوجي يعمل عمل غير ثابت، وانا غير مطمنه ابدا لانه ممكن لن يعمل طول الشهر ومشغوله جدا بالمستقبل، ومش قادره اقنعه انه يعمل عمل اخر حتى في وقت احتياجه الشديد. ارجوك ساعدني وقول لي اعمل ايه. هي واضح ان زوجها العريس الجديد ده يعني شغله موسمي، او ممكن تجيله شغلانه يشتغلها عند ورشه نجاره، مقاولات، دهانات، واتيفر، حاجه كده مهنيه بيشتغل بالحته، فمش شغل مش منتظم فيه، حاسه بالقلق. طبيعي يا احبائي، وان كان السؤال بناتي اقول لكم على حاجه، ان الست بعد الجواز اهم احساس عندها هو الاحساس بالامان، فعدم استمراريه شغل الزوج بيسبب لها اضطرابات نفسيه انها مش عارفه بكره هيكون في ايه، وخاصه يقول لها امان انت شايفه اهو اديني قاعد اسبوعين في البيت، يعني اضرب الارض اجيب فلوس. ده بيهز صوره الراجل في نظر المراه، لان عايزه تستمد منها احساس بالامان زي كما تستحسه من والدها. وفي نقطه تانية لازم نكون عارفين يا بنات كمان، ان عندنا مسؤوليه. يعني ايه عندنا مسؤوليه؟ انت متعلمه بتشتغل يا صاحبة السؤال ولا ما بتشتغليش؟ وليه ما تحاوليش تشتغلي شوية حتى لو بمرتب متوسط، أو زي ما بيقولوا حاجة تسند حاجة في وقت فيه هو ما عندوش شغل يكون في دخل تاني في البيت، ولما يجي الشغل بتاعه نحوش دخلك ليوم تاني. وحاجة ثالثة، يكون يا أولاد بصفة عامة من فضلكم يكون عندكم مرونة في حكاية الشغل، ابتدي أي شغلانة وما تقولش على أي شغلانة لأ. في ناس يا جماعة نفسي مرة أكلمكم على نماذج حلوة قوي في الزمن الصعب اللي احنا عايشين فيه. صيادلة سابوا الصيدلة واشتغلوا مدرسين علوم ومدرسين بيولوجي أو كيمستري أو واتيفر، يعني دكاترة سابوا كل ده واشتغلوا في مجال التعليم، مهندسين سابوا الهندسة واشتغلوا مدرسين ماث في المدارس الكويسة. المهم ان كنتوا تطوروا نفسكم. مفيش حاجة اسمها قاعدة بتتفرج على الفيسبوك وبعدين يقول لك يا بنتي مفيش شغل، ليه؟ تقول يا ماما اعمل ايه؟ بقدم كل يوم مفيش حد برد، ده مش حالي، ده حال البلد. What do you do؟ بتعملي ايه كل يوم؟ عملت ايه عشان تحسني انجليزي؟ عملت ايه عشان تحسني سبيلينج؟ ما انت ممكن تكون عارفة انجليزي بتاع ترجمونات تتكلمي وما تعرفيش تكتبي. عملت ايه عشان تحسني لغه اضافيه؟ ان شاء الله تاخدي كورس ايطالي، كورس انجليزي، كورس كمبيوتر. بتعملي ايه وانت بتعمل ايه علشان تحسن مستواك؟ ما احنا عارفين الكليات بتطلع خريجين حقوق كتير قوي وخريجين تجاره كتير قوي ما لهمش شغل. انا لما يكون عندي واحد خريج تجاره وعاوز اديله مرتب 1200 جنيه في البطاله اللي احنا فيها، وحضرتك بقول لك بتعرف انجليزي، تقول لي 50 50. طب بتعرف فرنساوي، تقول له 20 20. وبعدين واحد جاي بقى وانا مش عاوز الحقيقه في الشغله دي لا انجليزي ولا فرنساوي، بس قال لي انا بعرف انجليزي وبعرف فرنساوي وبعرف كمبيوتر وبعرف وكده كده، قابل بال1200 ولا 1500 از ستارتنج سالري، هاخد مين حضرتك؟ ليه؟ انا هاخد الافضل كده. انت لقيت قميص 58 جنيه خيش، ولقيت قميص 58 جنيه حرير، هتشتري الخيش؟ لا طبعا هتشيل الحرير. يبقى انت مطالب انكم تدوروا على حلول غير تقليديه. نمره اتنين، انكم انتوا تبتدوا تبنوا نفسكم على حسب طلب السوق ايه. مينيمم لغه كويسه وكمبيوتر كويس النهارده، لغه واحده غير العربي، يعني العربي اساسا ما بتوش عارفينه من اساسه. يعني اخر سؤال عشان وقتنا، عاوز رأي قدسك في الاهتمام بحد مش مقدر الاهتمام ولا فرق معاه أي حاجة وعنده استعداد يبيع في أي وقت أي حد، دايما مش حاسس بالاهتمام، هو الحل اهتم بيه ولا كبر دماغي منه؟ انتوا رايكم ايه؟ ما دام واحد مش مهتم ولا قابل الاهتمام بتهتم ليه؟ خلاص خليكي عادي مع كل الناس بمعايير محبه ثابته لكل الناس. لو انت اهتميتي نتيجه مشاعر معينه بتجذبك انك تهتمي بالشخص ده، بس الشخص ده مش مهتم مش فارق معاه، فكل مره هستخدم لفظ يعني صعب قوي، سوري سامحوني، بتتكبسي. بلاش بتتكبسي دي كبيره، بتتصدي. بلاش بتتصدي، بتحبطي. فطيب لازمتها ايه بقى؟ لازمتها ايه؟ مش عارف يعني. خلي معاييركم واحده مع كل. النهارده هنتكلم على ايه جت في سفر الامثال الاصحاح الاولاني، جت على مقطعين بس انا ضمتها على بعضيها. الايه بتقول ايه؟ يا بني ان تملقك الخطا فلا ترضى. اذا تملقك الخطا فلا ايه؟ فلا ترضى. يا بني امنع رجلك عن مسلكهم. النص الثاني بعد عددين لكن هي كلها فقره واحده، فبيقول لك كده يا بني ان تملقك الخطا فلا ترضى، والنص الثاني من النصيحه بيقول لك يا بني امنع رجلك عن مسلكهم. عشان وقتنا ضيق اسالكم سؤال، يعني ايه يتملقك الخطا؟ ده السؤال الاولاني. السؤال الثاني، لماذا يتملقك الخطا؟ معنى كلمه فرطر لا ترضى يعني ايه؟ وكلمه ابعد عن مسلكهم معناها ايه؟ السؤال الاولاني هساله لحضراتكم، يعني ايه يتملقك الخطا؟ يعني ايه يتملقك الخطا؟ ها ايه يتملق؟ يعني ايه؟ ايه ايه؟ لا مش يسيطر، انا ما قلتش يتملكك، قلت يتملقك بالقاف كده. يتملقك يعني ايه؟ ينافق يعني ايه؟ يعني ايه؟ خلي بالكم هو الخطا اساسا ليها سبق. السؤال الثاني، كلمه يتملقك الخطا يعني اذا نفقك الخطا، او بمعنى ثاني اذا كبروك الخطا. يعني اوقات كده شله خطا يبتدوا يتعرفوا على واحد، وهنعرف اجابتها في السؤال الثاني. يقول لك يا كبير يا زعيم، وانت لسه جديد كده عليهم، فالناس تقول مثلا هتخرج في النهارده سالوا الزعيم، تلاقي كلهم بصوا لك، انا الزعيم. انا الزعيم. فبقول لك لما يتملقك الخطا فلا ترضى، يعني لا ترضى. بس هو ده تملق الخطا، يعني كبروك، مش عارف اقول ايه تاني، لكن يعني فهمنها، يعني يرقوك قوي، يقولوا في الكلام الحقيقه نصه حقيقه وثلاث ارباعه مش حقيقه، كلام من ده يعني. تاخد بالكم يتملقك الخطا، يعني يتملقك يعني مثلا ممكن، دي انا قلتها لكم قبل كده في خطيه الرياء، ان ممكن يبقى في تملق جوه الكنيسه، يتملقه كاهن، يتملقه اسقف. تاخد بالكم يعني ما بنقولش الحق لكن بنكبره قوي، دي اسمها المداهنه او الرياء او المجامله في غير مكانها او المجامله المبالغ فيها. فاذا تملقك الخطا ما ترضيش. ممكن مجموعه بنات خطاه يتملقوك، انت اموره قوي، سكت على نفسك ليه؟ بس هنعرف ليه بيتملقنا الخطاه، لكن ده اسمه التملق. اوكي طيب، لماذا يتملقنا الخطاه؟ ليه؟ ايه خلي واحد خاطئ يتملقني؟ ها عايز ايه؟ نمره واحد، دي قلناها قبل كده، ان في حاجه اسمها غيره الشرير من البار. يعني ايه غيره الشرير من البر؟ لما انا اكون متعاص وانت نظيف ابقى متضايق، لان شكلي مش ناوي ابطل عوصان او اللعب في الطين ولا ناوي اغسل ايديا، فالاسهل ان انا اخليك زي، عشان يبقى بعد كده احنا الاثنين زي بعض، انا متعاص وانت ايه؟ متعاص زي، انا في الخطيه وانت. يبقى اول دافع بيخلي الخطاه ينافقوك ويتوددوا ليك ان هم ايه؟ تبقى يعني مش احسن منهم، صح؟ تبقى واحد منهم يعني. اثنين، يتملقني الخطاه من اجل منفعه. عارفين يعني من اجل منفعه؟ انا هديكم مثال، انا شاب معايا عربيه، والحقيقه انا الوحيد في اصحابي اللي معايا عربيه في السن بتاعنا ده، واحنا في ثانيه جامعه وثالثه جامعه، بتعمل مناظر في الكربه، بتعمل مناظر في الدنيا كلها، وعلى سلام عربيه بقى يقولوا عليها، لا مش حاجات غالية يعني، أنا أقصد رشاشها وعمل لها أشكال بقى، وأيام ذا فانتوم، وأنا مش عارف مين، don't follow me وداي تومور، ومعرفش كلام بيكتبوه كده، حاجات بقى كده تدي برستيج يعني. فتملقك الخطاة بقى ليه؟ لأنهم عندهم منفعة من خلال العربية بتاعتك. كل يوم هنروح فين مش مهم، هنروح مع فلان بالعربية بتاعته ونلف في الشوارع. ايه يعني تاخدي بالكم؟ لقينا على الاقل كازينو متنقل يعني، اخو اي حته ثانيه بتكلف فلوس، لكن ما نقول له يا زعيم ونقول له يا كبير طالما ان هو اللي بيودينا ويجيبنا مفيش مشكله، يتملقك ما اجل منفعه. يا سلام كمان بقى لو عندك شاليه بقى في العين السخنه، يتملقوك جدا بقى، هتفسحنا فين يا زعيم؟ تاخد بالك، لان في منفعه. فالخاطي يتملقك من اجل منفعه يكسبها من وراك، زي المتملقين في الاعمال. لما انت تبقى كده مدير في ايدك الترقيات وفي ايدك تلاقي 20 واحد يتملقك، وعلى فكره كلهم خطام من ناحيه انه ما حدش فيهم عاوز يعمل شغله عشان ينجح من خلال شغله، هو ينجح من خلال مدح الجوخ. يعني مدح الجوخ يعني اتملقك. فالخاطي بيتملقني لانه ممكن يكون في منفعه من ورايا هو عاوزها، صح؟ ثالث سبب يتملقك الخطاه فيه من اجل تجنيدك. عارف يعني ايه من اجل تجنيدك؟ يعني ايه من اجل تجنيدك؟ يعني نشغلك بقى. وعندي قصص وحشه قوي في المواضيع دي، زي مثلا الناس بتعزم على الناس تانية بالمخدرات ببلاش ويكبروا قوي، يقولوا لا الواجب ده عليا النهارده، وبقى يقول لك ان دي جدعانه وهي دي الرجوله وهي دي الشطاره. لا 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 لا، هتحط ايدك في جيبك عيب يا اخي، انت بتشمني؟ ده تملق. بتشمني؟ ده انت كبرنا، ده انت فوق راسنا، ده انت ضيفنا. خد يا راجل خد، وبكره خد يا راجل خد، وبكره خد يا راجل خد، وبعد بعد بعد بكره ما عادش حاجه بس ندفعها للراجل. او معايا؟ طب ما عادش تاني؟ طب اللي معايا خلص. طيب ايه رايك بقى من اجل ال وال لو انت هيجي لك، فاهمين طبعا انا بقول ايه؟ اوكي، ده اسمه التجنيد. زي بالظبط ما بيحصل في حاجات تانية. واذكر قصه قد ايه الكنيسه او يعني عانينا منها، ان في يوم من الايام كان في محاوله لتجنيد بنت. تجنيد بنت، تجنيد بنت ازاي؟ في الكليه هي بنت اموره جدا، ربنا اداها ملامح جميله. فخلي بالك بقى من ايه، من الاشرار بيعملوا ايه، بينفقوا الاشرار. انت اموره خالص وماما مسافره طول النهار في اوروبا وبابي مش موجود خالص، ايه رايك تيجي تقعدي معايا في البيت عند الناس، تاذيني من طنط، وتروح لطنط وتكلم على طنط بطريقه لطيفه قوي، انت اموره قوي، وتروح جايب لها. في بقى ابتديت حاجات تبقى غريبه بتحصل، تجيب للبنت ملابس غاليه جدا، مثلا تي شيرت ب 800 جنيه، مش عارف شبشب ب 600 جنيه. تقول لها انت بتقول انت اغلى واحده عندي في الدنيا، وبعدين تقول لها الحاجه دي غاليه، تقول دي ارخص حاجه عندي. واخدين بالكم؟ اتاري الشبكه بتترمي من اجل التجنيد. وفتره بعد فتره ابتدت تقول لها ايه، لا ده انت ممكن تبقي احسن مني كمان واغنى مني، انت تجيبي ذهب. صدقيني صدقوني اتس ا ترو ستوري. وبعدين القصه بقى لما الام بقى ابتدت تخلي بالها ان في حاجه غلط وبنتها ابتدت تغيب بره كتير، واول اخره ابتدت تقول دي صاحبتي الوحيده اللي ادتني اللي ما حدش اداه، ادتني العاطفه اللي انا عاوزاها، ادتني الاهتمام اللي عايزاه، وكان في تجنيد. وربنا ستر ان في اللحظه المناسبه إن عشان ينقذها من أتون النار اللي كانت معمية فيه زي الفراشة اللي سايفة النار اللي هتحرقها ومش قادرة تقف فرايحة للنار كده كده، تتقبض على الشبكة دي كلها قبل ما يتم تجديدها بأسبوع واحد، وتطلع زي ما بيقولوا الشعرة من العجين أو بسبب صلوات الناس كلها. فممكن جدا يتملقك الأشرار من أجل ثلاث حاجات، نمرة واحد غيرة، اثنين مصلحة، ثلاثة تجنيدك. فما فيش حاجة ببلاش، فخلي بالك. يبقى احنا كده جاوبنا على سؤالين، السؤال الاولاني ما معنى كلمة يتملقك، السؤال التاني ما معنى او لماذا يتملقك الانسان الشرير. لازم هيكون في حاجة. النقطة التالتة او النقطة العنوان التالت، الاية بتقولك فلا ترضى. يعني ايه فلا ترضى؟ يعني خليك ناصح وما تضحكش عليك، اعرف كده ان في حاجة غلط. بيمدحوك ليه؟ منزفين حواليك ليه؟ لأن ممكن جدا يكون في نتيجة سيئة بعد كده. اوعى ترضى لتملق الأشرار. كلكم عارفين القصة بتاعت سليمان الحكيم، لما كان عنده بعد ما أبوه بعد ما سليمان مات وملك واحد اسمه رحبعام ابنه، مشكلته ان أصدقائه الأشرار تملقوه. كان شاب صغير وحواليه شلة أشرار، انت الملك، مات الملك يحيى الملك، ولا كل مالك. انت عارف بسبب الاموال اللي سابها لك ابوك انت اغنى انسان في الدنيا، انت تقدر تعمل اللي محدش عمله قبلك. فضل يتملقوه. كان في مشكلة بسبب سليمان، فراح له واحد اسمه يربعام. يربعام راح لمين؟ لرحبعام، وقال له اعمل معروف، ابوك كان قاسي علينا، ممكن تضمنا ليك؟ فللأسف راح لمين؟ لأصدقاء الشر الذين كانوا يتملقونه. قال لهم ايه رأيكم؟ قال لهم لا، ديهم فوق دماغهم، ماكش، كلنا معاك، هنفضل نكبر فيك ونفضل نعمل فيك. كانت النتيجة لما سمع مشورتهم ان مملكة اسرائيل اتقسمت، وشعب الله اللي كان طول عمره موحد بقى شعبين مش شعب واحد، مملكة شمالية ومملكة ايه؟ جنوبية. يبقى نخلي بالنا هنا ان اساسا لازم تكون ناصح. لما حد يجي كده لا فكر عشان ما تضحكش عليك. لما يجي يتملقك الاشرار خليك راجل وارفض، زي ما يوسف كان راجل ورفض الخطيه ورفض الشر لان الست كانت بتتملقه. تفكرني كده جت مره واحده قالت له يلا نختي؟ لا دي فضلت تتملقه، تقول لك ايه على جمالك، ايه على هدوءك، ده انت جذاب قوي يا يوسف. على فكره الكتاب المقدس موضح دي، انها طلبت منه وبعد فتره طلبت منه تاني، يعني كان في دماغها ونوياله. فطبعا اللي في وسط الكلام كله ايه؟ زيت وسمنه كده، ناعم حنين، ده انت يا ده انت جميل قوي امور، انت كنتكم كده في الشام حلوين كده، ده انت كمان بقى كل حاجه بتعملها بتنجح، يا تتملق. بس هو راجل. قالت له على فكره الراجل مش موجود في البيت. لا، كيف اصنع هذا الشر العظيم واختي الى الله؟ فما تضحكش عليك بكلمتين. يعني لما واحده كده تكون يعني في الشغل مش بريئه تقول لك يا انت كلك رجوله، تضحكوا على ايه؟ طب اجي لكم انتوا، صوري انت واحد في الشغل لك يا انا شفت بنات كتير بس رئيتك انت ما شفتهاش قبل كده. يبقى خليكوا ايه؟ رجاله لما يتملقكم مين؟ الاشرار. لانه هو عاوز ايه؟ يا مكسب، يا يبقى في الطين زيه، يا التالته كانت ايه؟ يجندني، يعني ياخد مني اللي هو عاوزه. ما هو ما ينفعش، بس انا بضعف. فلما يجي الاشرار يحوطونا او يرموا شباكهم حوالينا لازم تكون ناصح، ولازم تكون ايه؟ لازم تكون راجل. طيب نيجي بقى للنص الاخير او الجزء الاخير من كلمتنا النهارده، بيقول لك امنع رجلك عنهم. يعني ايه امنع رجلك من سلكهم او من السكك بتاعتهم؟ ما تمشيش معاه من الاول، ما تمشيش معاهم. ليه؟ لان في مبدا روحي وصحي كلكم عارفينه اسمه الوقايه خير من العلاج. بصوا بقى، لو انا مشيت مع انسان من الناس دي اللي هم الاشرار اللي الكتاب المقدس بيحذرني منهم، او الخطاه اللي الكتاب المقدس بيحذرني منهم، تفتكروا هعمل ايه؟ لازم هتاثر. هتتاثر في كلامك، هتتاثر في بساطك، هتتاثر في الاكسنت، حتى لو الكلام هو اكسنت. يقولوا في البنت انت مالك اتغيرت من ساعه ما عرفت الناس دي؟ انت مالك يا بنت اتغيرت من ساعه ما عرفت؟ انت عمرك ما كنت بتفكري تعملي بوتشه صفراء وبوتشه سودا وبوتشه برتقاني في شعرك؟ مالك يا بنت؟ من ساعه ما عرفت البنت دي وانت ما بقيتيش على بعضك، اتاثرت ولا ما اتاثرتش؟ ده بنتي دي كانت زي الفل لغايه لما كانت في ثالثه ثانوي، يا ابونا كانت ملاك مغمض، قطه مغمضه، دخلت الجامعه صاحبت على ثلاث بنات، مش عارفه يا ابونا اعمل فيها ايه. الناس بتتاثر. فنمرة واحد، ابعد عن طريقهم، لان مرة من مرات يقول لك يا اخي جرب. انت تقول له انا مش عارف الناس اللي بتشرب البتاعة دي بتشربها ليه، يقول لك جرب مرة. طب انا هجرب مرة وهقول لا بعد كده. اتأثرت ولا ما اتأثرتش؟ على رأي القول الاباء اللي كان بيستشهد بيه المتنيح البابا شنودة، كان يقول لك كده امشي مع انسان قديس 10 سنين تنمو في قامتك الروحية درجة واحدة، وامشي مع إنسان شرير سنة واحدة تتدهور في حياتك الروحية 10 درجات لتحت. فهنتأثر. يعني هنتأثر، هنتأثر كلنا بنتأثر. أديكم على سبيل المثال علاقتك بربنا نفسها تتأثر. بلاش دي، فاكرين بنات لوط؟ أهم عاشوا في وسط الأشرار في سدوم وعمورة، كانت النتيجة إيه؟ لما اضطردوا من سدوم وعمورة مفهوم الإخلاقي ما بقاش موجود. يعني إيه المفهوم الإخلاقي ما بقاش موجود؟ عاوزين يخلفوا وما فيش راجل بيتجوزه. قالوا احنا عندنا حتة فكرة، جايبينها منين؟ جايبينها من سدوم وعمورة طبعا، أصحابنا اللي كنا عايشين، جيراننا اللي كنا عايشين معاهم ليل ونهار. الناس بتتأثر ولا ما بتتأثرش؟ بتتأثر. فإيه اللي بيحصل؟ يبتدي يقدموا تنازلات، فأذكروا أبوهم عشان يخلفوا من أبوهم. مفيش خطية أسوأ من الخطية دي في الكتاب المقدس كله. بنتأثر، مفاهيمنا بتتغير. بنتأثر وما بتتأثرش؟ بنتأثر. فخلي بالكم إن هو بيقولك ابعد عن طريقهم لأنه يعلم إن فينا ضعف ونحن جميعا قابلين للتأثر. اتنين، ممكن كمان بسبب الأشرار دول حتى لو ما شركتهمش في الشر تتأثر سمعتك. بص يا حبيبتي، أنت واحدة جاي تقدم لك، فتقول إيه؟ واحدة ست بتقول إيه؟ زميلتك كانت أو كانت أكبر منك بسنة وتعرفي في كلية، فجاني أسأله وقال لي تعرفي فلانة؟ أعرف فلانة. تعرفي عنها إيه؟ قالت أنا حقانية، أنا معرفش عنها كتير لأن ما تعاملتش معها معاملة مباشرة، بس كانت من أجل الحق مصاحبة شلة بنات من أسوأ بنات الكلية على المستوى الأخلاقي، بس أنا معرفش عنها حاجة الحقيقة. أنا معرفش عنها حاجة. في ولد جاي بيقول لي أبونا أنا متضايق ومش عاوز أجيب كنيسة تاني. فقلت له ليه؟ قال لي لأن أنا في فترة من فترات حياتي كنت بقف على الكشك اللي على الناصية. كنت بقف على الكشك مع أصحاب هم كانوا بيعملوا وبيدخنوا وبيشربوا حاجات فوق الدخان كمان، وانا صدقني لو شميت ريحه سيجاره جوه اوضه مقفوله بكح. يعني انا مش كده خالص. قلت له ها ومال؟ قال لي عارف بس مشكلتي ايه؟ كل ما تحاول اتعرف على مدعو يعرفوني يقول لي فلان مثلا، سمي اسمه اي اسم من دماغي مثلا وليكن ايه. قلت ايه؟ سامح، وليكن سامح، خلينا مع سامح ده. فكل ما اتعرف على ناس كده واحاول يقولوا الاقي البنات والولاد بيبصوا لبعض ويغمزوا لك ده سامح بتاع الكشك، بالرغم ان انا هم كانوا اصحابي وكنت بقف معاهم بس عمري ما عملت خطاياهم، لكن عشان انت بقيت وان اوف ذم بقيت محسوب عليهم. فخلي بالك انك انت لما بتمشي وتسلك مع الاشرار على الاقل لو ما عملتش الخطيه فبتاخد ايه؟ سمعتهم. فبتبقى سمعه البنت صعبه قوي وسمعة الولد صعبة، وما ترجعش تقول أنا ذنبي إيه؟ ما أنت أساسا ما عملتش بواسطة ربنا إنك أنت منعت رجلك عن مسلكه. ثلاثة، لو أنت فضلت مع أصدقاء الشر دولة اللي بيحذرك عنك الكتاب المقدس يقولك يا بني أنت ملقك الخطاة لا ترضى، وبيقولك يا بني امنع رجلك من مسلكهم ما تمشيش معاهم، ممكن تدفع الثمن. يعني إيه تدفع الثمن؟ تتاخد بعقوبتهم. وهنا هضطر اقول لكم قصه حقيقيه حصلت. شله اصدقاء من ثانوي كانوا كلهم شله مسميين نفسهم اسم كده، عارفين يعني في اوقات كده في ثانوي يسموا نفسهم اسم اعتزاز بالشله كده، سبع ثمان ولاد ليهم اسم. للاسف في ثانيه وثالثه ثانوي اتجهوا اتجاه وحش، ابتدوا يتعلموا نوع من انواع المخدرات يدخنوه. بس في ولد فيهم اساسا بقول لكم يعني ايفن حتى السجاير ما يشربهاش خالص، مش مخدرات، هو يعني فعلا توتالي بيور. واقفين مره من المرات في منطقه، مش عايز اقول تفاصيل اكتر من كده، مش عايز اقول تفاصيل اكتر، لكن واقفين في حته معينه، فجه بوكس الشرطه ده. ايه اللي حصل؟ نزلوا بطايقكم، فواحد من الولاد دول بقى يعني ايه، كانت الثورة طازة والتمرد طازة يظهر ولا ايه، فقال له انت ما تقولكش عارفين بتاعي. فنزل الضابط راح مشتم الضابط. واحد تاني هو كويس بس هو حاسس ان هو لويال للشلة دي اللي متكونة بقالها 3 سنين فما يقدرش يطلع براها، هو منتمي ليهم جدا يعني، فيسيبهم ازاي؟ اللي حصل من هنا لهنا تفتشوا، ولما تفتشوا لقوا معاهم اللي لقوه. هو الحقيقة كان فاضي. الضابط قال له روح انت. لا 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 لا, لا. اتخذ معاه ولبسوا كلبشات وقعدوا 48 ساعة للعرض عن النيابة. وكانت قصة بايخة جدا 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 جدا. يا ما كانت هناك تحذيرات. بس هو كان بيتحامى بفكرة انا ما بعملش الشر وبالتالي مش هيجيلي شر. لا مدام انت بقيت في وسط الاشرار بقيت محسوب ايه. وفي مثل في الجيش يقولك السيئة ايه تعم. يعني هو احنا نشكر ربنا حصلت معجزة بعد كده وطلع. بس تفتكروا احساس ابوه كان ايه واحساس امه كانت ايه واحساسه هو ناحية نفسه كانت ايه والسمعة اللي فضلت تطرده بعد كده كانت ايه. لدرجة ان كل الناس بقت تسأل هو عملي في النيابة عملي في الاسم عملي في النيابة عملي في الاسم. طب ليه؟ ما الوصية واضحة قوي يا حبايبي ابعد عن طريق الاشرار. ولو حصل ان هم تملقوك فلا ترضى. وهو تخلي رجلك تمشي معهم فين في وسط المسلك بتاعهم. طولت عليكم. طب نقول الآية مرة تانية. حد فاكرها بتقول ايه؟ يا ابني ايه انت ملقك الاشرار فلا ترضى. طب وتمنع رجلك عن ايه؟ عن مسلكهم. يعني